من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في برهان النظم في التقرير الأول، لا بأس أنه نسترجع سريعا ما تقدم منا. قلنا هناك مقدمات سريعة لا بد أن نلتفت إليه. أولا أنه النضاب معناه ترابط وتعاون بين مجموعة من الأشياء المختلفة لتؤدي غرض واحد، بحيث أنه مع افتقاد أي جزء من هذه الأجزاء سوف لا يتأتى الغرض المطلوب من هذا المجموع. هذا أولا. ثانيا قلنا أنه لابد أن نلتفت إلى نقطة الاتفاق والافتراق بين الإلهي والمادي. الإلهي والمادي كلاهما يتفقان على أن لكل ظاهرة طبيعية علة طبيعية مادية، هذا محل اتفاق. لكن افتراق الإلهي عن المادي في ماذا؟ الإلهي يقول أنه منشئ هذه العلل هو الله تعالى، يعني قوة قادرة حكيمة عليمة. المادي يقول لا، صدفة أو مثلا التضاد الداخلي أو غيره أو خواص المادة، على الخلاف بالنظريات اللي موجودة انفجار الأعظم وغيره من هاي النظريات. زين، الآن نريد نتحدث عن المقدمات اللي يعتمد عليها. قلنا هم المقدمة الأولى أن هنالك واقعية، لابد أن نؤمن بالواقعية. الواقعية يعني شنو؟ يعني قلنا هنالك أشياء غير الإنسان موجودة في الكون، هذا معنى الواقعي. أكو سماء، أكو أرض، أكو شمس، يعني هذه السماء والأرض والشمس والحيوانات والموجودات والأشجار وغيره، هذه ليست خيالات، أمور واقعية موجودة، هذا معنى الواقعي. اللي يؤمن هنالك واقعية، يعني هنالك أشياء خارج الإنسان نسميه واقعي، اللي ما يؤمن يسموهم خياليين أو المثاليين اللي مراد هنا نبيهم. قلنا الخياليين على متهافت من المصنف. زين، يعني بالنتيجة ما نريد قول هذا أنه كل إنسان يؤمن بوجود الله تعالى، كل إنسان يؤمن بوجود الله تعالى لازم في رتبة متقدمة هو يؤمن بوجود الواقعي، لأنه ما يؤمن أن الله هو الإنسان نفسه، يؤمن أن الله فوقه، أن الله الخالق، بمعنى أنه يؤمن بالواقعي، يؤمن بشيء موجود خارج نفسه موجود، هذا هو الواقعي يعني. تمام؟ زين، لذلك هاي الإشكالات اللي ترد من هنا ومن هنا أن المؤمنين مثاليين وكذا، مثاليين يعني شنو يعني يكون الواقعي؟ هذا لا صحة له كما سيتبين، لأنه أنت من لما تقول الله موجود يعني أكو شيء خارجي، هو هذا الإيمان بالواقعي، يعني أكو شيء خارج عن الإنسان. الواقعية ليست أمر أكثر من هذا يعني. فماكو واحد يؤمن بالله وهو مثالي بمعنى ينفي الواقعية، خيالي، هذا خطأ، هذا منطقيا ما ترهم، لأن أكو الله يعني أكو شيء خارج نفس الإنسان، ماكو الله تعالى يعني شو اسمه يعني ماكو يعني ماكو واقعية يعني ماكو شيء خارج وجود الإنسان، فأكو شيء خارج وجود الإنسان ولا يوجد شيء خارج وجود الإنسان جمعا بين النقيضين. إذن هذا الاعتقاد يتنافى، هذا متناقض، لا يوجد مؤمن بالله ينفي الواقع. إن قلت شو تقولون بالعرفة؟ شو بيهم العرفة؟ شو يقولون؟ يقولون العرفة كلماتهم مشهورة أنه ماكو شيء بالكون، لا ديار في الديار غيره سبحانه. زين، هذول ما هي مو هي هم النفي للواقع، يعني شنو الواقع؟ يعني ماكو موجودات غير الله، ويعني احنا خيالات. هو هذا رجوع يقول لا، كلام العرفاء ليس هذا مرادهم، وانما هو كانه تعبير مجازي، يريد يقولون هيك. اذا نضرب مثال للتقريب، انه انسان شاعل شمعة صغيره في وسط النهار، نقول ما بها ضوء، واحنا نقول وينك ضوء؟ هذا ماكو ضوء، كأنها ماكو. احنا مجازا شو نقول؟ ماكو، لان ذا قسنا الاناره مال الشمس مقارنه بهذا خو لا شيء. انسان عنده 1000 دينار وانسان عنده فد 10 مليار، زين، فهذا اللي عنده 1000 دينار وواحد عنده 10 مليار، خو تقول هذا ما عنده شيء؟ هو ما عنده شيء؟ لو عنده 1000، عنده 1000، بس مجازين نقول إذا قارنا هذا بهذا هذا كل شيء ماكو. هاي تعبيرات مجازية من العرفة، ما يردون أنه ماكو موجودات في الوجود، وأنه هاي الموجودات على تعبيرهم هم ثانية ما يراه الأحول. الأحول ما يشوف اثنين، ثانية ما يراه الأحول يعني خيال، لا لا مو مراد هذا العرفاء. فلذلك ماكو مؤمن بالله يؤمن بما ينفي الواقعية، لا يوجد مؤمن بالله ينفي الواقعية لأنها مقدمة لإثبات الله تعالى. خو إن قلت لا أكو، هسا افترض إذا أكو شلون نقول هذا متناقض، هذا الكلام مو صحيح. وإلا أن ترجعوا للإلهيين كلهم تجدون أنه يثبتون الواقعية في مرتبة متقدمة على أثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أصلا يأخذوها أمر مسلم، أصلا يبدأون بالنظم الموجودة في الكون، هذا يكشف على أنهم يؤمنون بالواقعية في مرتبة متقدمة. زين، هاي المقدمة الأولى نريد نشير لها. خلنا نقرأ المقدمة لأن المقدمات طويلة ما نقدر نفصل يعني كلها. الأولى أن وراء الذهن الإنساني عالما مليئا بالموجودات محتفا بالظواهر الطبيعية، وإنما يتصوره الإنسان في ذهنه هو انعكاس الواقع الخارجي العلم الحصولي. وهذه المقدمة قد أطبق عليها الإلهي والمادي، كلهم يقولونك واقعية، رافضين كل فكرة قامت على نفي الواقعية ولجأت إلى المثالية، بمعنى شوف تفسير المثالية نفي الحقائق الخارجية. لذلك قلنا أن تراجعون المصادر الأخرى مع نظرية المعرفة قد تجدون المثاليين يضيفهم ضمن الشكاكين، بمعنى يؤمنون الواقعية لكن لا يؤمنون أنه لا يؤمنون بإمكان معرفة الواقع. نقول ما يخالف، هنا هو جاي يفسرهم بمعنى الخياليين، بمعنى نفي الواقعية مو مشكلة. زين، إن كل إنسان واقعي يعتقد بأن هناك قمر. شنو يعني واقعي؟ قلنا يعني وجود موجودات خارج نفس الإنسان، قمر وشمس وبحر ومحيط وغير ذلك، كما يعتقد بوجوده وذهنه والصور المنعكسة فيه. وهذه هي الخطوة الأولى في مضمار معرفة الله، وهي التصديق بالواقعيات، ويشترك فيها الفلاسفة الواقعيون دون المثاليين بمعنى الخياليين. قلنا هاي القرينة مالت المرادة بأنه من المثاليين الخياليين. وبذلك يظهر أن رمي الإلهي بالمثالية بمعنى نفي الواقعيات افتراء وكذب عليه، إذ لا يوجد على أديم الأرض من يكون إلهيا وفي الوقت نفسه في واقعيات الأشياء والظواهر الطبيعية. قلنا لأنه يستلزم التناقض بعض، ولو وجد هناك إنسان بهذه العقيدة فليس من تلك الزمرة، وإنما هو من المنحرفين عن الفطرة السليمة الإنسانية. نحن نستلزم التناقض ومؤمن به، هذا خلاف الفطرة السليمة والسليقة الصحيحة. وربما يحكى أن قلت ماذا تقولون إذن في العرفاء الذين هذه مبناهم، وربما يحكى عن بعض العرفاء من أن الموجود الحقيقي هو الله سبحانه وما سواه موجود بالمجاز، فله معنى لطيف لا يضر بما قلناه. وهذا نظير ما إذا كان هناك مصباح في ضوء الشمس، مصباح وأنت موجود الشمس وين يأثر، فيقال إن الضوء ضوء الشمس ولا ضوء لغيرها لعدم تأثيرها. زين، فلذلك العرفاء لما ينفون الواقعيات يعني يقولون لا موجود غيره، يعني لا موجود في قبال وجوده، ذاك وجود واجب، هذا وجود رابط، أين الثرى من الثري، كل قائم به، يعني لا وجود مستقل غيره. طبعا لا وجود مستقل غيره. فهكذا وجود الممكنات المفتقرات المتدليات، شوف بالذات بالنسبة إلى واجب الوجود القائم بالذات. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن عالم الطبيعة خاضع للنظام محدد وهو دقيق، وهذا ما أثبتت الكتب العلمية اليوم، هذا لا يحتاج إلى عناء وإلى برهان وإلى غير من هاي الأمور، يعني قصدي لا يحتاج إلى برهان لوضوحه الآن اليوم في هذا، لأنه الكتب العلمية كلها وعهدة إثبات هذه المقدمة أصلاً علما على الكتب الطبيعية أن العالم منظم ومقنن، عهدتها على ذلك. يكفيك أنه أنت كإنسان أن ترى مثلاً الشمس في كل يوم تطلع من مكانها وترجع إلى مكانها، يعني مكان الغروب، ما شفنا البرنامج نعكس، القمر كذلك، هكذا. زين، إذن أكو نظام أكو ما. زين، وقلنا هاي عهدت على العلوم الطبيعية أنه أنت تطالع مثلا الفيزياء الكيمياء علم الطب علم الحيوان غير من هاي، لا راح ترى النظام الدقيق وغير. أنا كذلك همين أنصح بقراءة كتاب الطب محراب الإيمان، كتاب مجلد في جزئين، هو جزئين، كتاب جدا قيم. مثلا لما يجي يوصل للدم يتحدث عالم كامل الدم، دفاعات أكو قسم دفاعات، شلون كريات البيض، كيف تدافع، كيف تتحسس الخطر، شنو الإجراءات اللي تتخذها، الدم شلون الصفائح الدموية شنو ترتيبها، شنو نظامها، إذا انجرح الإنسان هذا شلون تعرف، شلون هناك تروح تتجمع، شلون تولد، هاي حركات غريبة يعني. كل شيء، كل عالم، كل جزء من أجزاء الإنسان تجده عالم بمفرده. كتاب لطيف جدا يعني، وإن كان المؤلف هو ظاهر ما يبدو منه سلفي يعني، لكن هم لنا علمه وعليه عقيدته وله عقيدته كما يقال يعني. زين، إذن عالم الطبيعة، عالم يسوده النظام، هذه مسألة قلنا عهدتها على العلوم الطبيعية، ما تحتاج همين إلى كثير مؤونة يعني. زين، إن عالم الطبيعة خاضع لنظام محدد، وإن كل ما في الكون لا ينفك عن النظم والسنن التي كشفت العلوم الطبيعية عن بعضها، باعتبار العلوم هم في تقدم، والآن العلوم هم ينتقل أخوه، مو كل أسرار الطبيعة احنا اكتشفناها يعني. وكل ما تطورت هذه العلوم خطى الإنسان خطوات أخرى في معرفة الكون والقوانين السائدة فيه. هذا لا يستلزم قلنا نفي وجود الله ولا الإشكال على برهان النظم لما تقدم، من أنه بالعكس هي راح تكون هي نفسها مقدمة لبرهان النظم. لذلك برهان النظم لا يتنافى مع المكتشفات العلمية، لأن يعني واحدة من مقدمات هذه المكتشفات العلمية، نتائج المكتشفات العلمية. زين، الثالث أصل العلية. أصل العلية يعني لكل ظاهرة، إحنا ما دام نتحدث عن الطبيعة، فلكل ظاهرة وحادثة في الطبيعة لها علم، هذا ما يحتاج همين إلى بيان. لأن قلنا إحنا في نظرية المعرفة أنه أصل العلية أصل أولي، أصل أولي. يعني شنو أصل أولي؟ يعني قلنا مجرد تصور الطرفين يكفي للإيمان به. شلون الكل أعظم من الجزء؟ أنت بمجرد أن تتصور الكل والجزء وتنسب الجزء إلى كله تقول الكل أعظم من جزئه، هذا ما يحتاج. اثنين نصف الأربعة، تصور الاثنين، تصور الأربعة، تصور النصف، تنسب النصف، نصف يعني النصف الاثنين، النصف إلى الأربعة، راح تقول الاثنين نصف الأربعة، ما تحتاج إلى برهان. هاي أمور أصل العلية من هذا القبيل، تصور الممكن وتصور العلة راح تؤمن يعني ممكن، يعني الأمر الذي لم يكن ثم كان. إذن الوجود ليس جزءا أصيلا فيه، فإذا كان جزء أصيل فيه يعني ليس نابعا منه، إذن لابد أن يكون آتي من أمر آخر ومنشأه وجود آخر غير وجوده، وإلا للازمة أن يكون الوجود منه والمفروض أنه ليس منه. إذن الحوادث والظواهر الكونية كونها ممكنة الوجود، بمعنى أن الوجود ليس أصيلا من ذاتها، ليس نابعا من ذاتها، بدليل أنها لم تكن ثم كانت وستنتهي في يوم من الأيام. إنسان لم يكن قبل مثلا فد 100 سنة 200 سنة، اليوم موجود، بعد فد 100 سنة تقول ما موجود. هذا هو، لو كان الوجود أصيلا في ذاته للزم أن يكون موجود على الدوام، والحال أنه لا، مرة موجود مرة معدوم. إذن هو ممكن، بمعنى ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم، إذن الوجود ليس أصيلا له، هذا معنى مرادنا من الممكن يعني. إذن كل ممكن يحتاج إلى علة، بعد فرض أن الوجود مو من ذاته، إذن لا بد من غيره، هذا ما يحتاج هم برهان وكلام وكذا. زين، وأصل العلية هم محل اتفاق بين الإلهيين وغيرهم، يعني الحد هنا إحنا هاي المقدمات كلها متفقين، بيننا وبين الإلهيين بيننا وبين الماديين محل اتفاق. كان اختصر خلاف وين علينا المختلفين، يقول ها في المقدمة الرابعة وفي جزء من المقدمة الرابعة، في مو في كل المقدمة الرابعة. خلنا نقرأ هاي المقدمة الثالثة. أصل العلية، والمراد أن كل ما في الكون، يعني مراده باعتبار احنا نجي نتحدث عن برهان النظم، يعني الكون يعني بمعنى السائد في الكون من نظام وامور، هاي حوادث كلها ممكنة يعني، من سنن وقوانين لا ينفك عن علة وجوده، وأن تكون الشيء بلا مكون وتحققه بلا علة أمر محال. بعد أن فرضنا كونه ممكن يعني، لا يعترف به العقل بالفطرة وبالوجدان وبالبرهان، وعلى ذلك فكون الكل الكون طبعا للبرهان لما تقدم منه، قلنا أنه بعد يستلزم شو اسمه جمع بين النقيضين، لأنه ممكن يعني ليس الوجود أصيلا له. زين، يفيض وجود يمتعي يفيض على نفسه من نفسه، هو يستلزم الدو من شلون يعني، بعد شلون بعد ما تتوقع إلا من غيره يعني. زين، بالوجدان وبالبرهان، وعلى ذلك فكل الكون وما فيه من نظم وعلى النتيجة علة أوجدته وكونته. إذن الملخص مع المقدمة الثالثة أنه قانون العلية قانون واضح، كل واحد الآن إذا صور العلة شنو معناه، المعلول شنو معناه، لابد أن يكون لكل معلول علة. هذا التعبير الأدق، ما كل معلول علة، لأنه كان يستلزم أخذ المقدمات يعني تقول معلول يعني له علة، لا، بمعنى أنه كل ممكن له علة. نحن قلنا هذا معد برهان هذا الشزم قانون العلية، هذا تحدثنا عنه هناك في دروس في العقيدة، قلنا معد أن كل ممكن له علة، هذا تام يعني الممكن يعني ما ليس الوجود أصيلا له ومن ذاته نابعا، إذا لابد أن يكون من خارجه شيء، من بعد جاء لا يوجد إلا الذات أو الخارج، فإذا نفينا من الذات إذا لابد من الخارج، يعني قصدي ممكن إقامة البرهان عليه بمختلف الطرق. زين، المقدمة الرابعة دلالة الأثر على دلالة الأثر بصورة عامة تتجلى بنحوين، دلالة الأثر تتجلى بنحوين، النحو الأول هو يكشف عن من؟ عن علته، كشف المعلول عن علته، كل أثر يكشف عن المؤثر مالته، ها؟ لما تقدم في المقدمة الثالثة بعد كل معلول له علة، كل ممكن له علة، والأثر ممكن حسب الفرض، يعني جاي يكرر، جاي مش ندرس احنا النظام الكون اللي موجود داير ما دايرنا، إلى أن نريد ننطلق من عنده إلى إثبات وجود الله تعالى، فإذا هو ما دام ممكن إذا يحتاج إلى علة، على القاعدة بعد على المقدمة الثالثة، إذا كل ممكن له علة، فكل أثر من الآثار يدل على المؤثر، هذا هم محل اتفاق بيننا وبين الماديين، تقول هذا محل اتفاق بيننا وبين الماديين، شلون نقول ماكو إله؟ نقول لهم وهم يقولون المؤثر الصدفة، المؤثر خواص المادة، مؤثر الانفجار الأعضاء، اختلاف وين؟ اختلاف مو في أن لكل مؤثر شنو؟ لكل أثر مؤثر، لا، هاي هم يتفقون عليه.
مصداق المؤثر اختلف.
ها اختلفنا عن مصداق في مصداق المؤثر ما هو. الحيثية الثانية احنا محل اختلاف بيناتنا وبينهم. الحيثية الثانية مو قلنا كل أثر له حيثيتين جهتين، أولا هو يكشف عن مؤثره، كل أثر يكشف عن مؤثره، كشف المعلول عن علته. وهي الأعرابي من يسألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، آثار القدم تدل على المسير، وكان منسوب هذا الأمير أبو بكر السلام البرهان. أو هاي المرأة العجوز قال له شلون آمنت بربك يعني ولم تري؟ كبت المغزل يعني فرت، قالت هذا مغزل ما يفتر إلا أنا فر، هذا الكون كله وهاي ما معقولة، الأمر وجداني يعني لا يحتاج إلى كلام، لأن لذلك قلنا سليم الفطرة لا يحتاج إلى برهان على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن كل أثر له حيثيتين، الحيثية الأولى كشفه عن وجود المؤثر، والحيثية الثانية كشفه عن خصائص المؤثر. هنا بهاي النقطة محل خلافنا، هاي النقطة اللي المفروض نركز عليها البحث، أنه كل أثر هو يكشف ضمناً عن من؟ عن خواص مؤثره الموجودة، الصفات اللي موجودة بالأثر تكشف عن صفات المؤثر، هاي نقطة الخلاف بيننا وبين الماديين. هم يقولون لا تكشف، نحن نقول لا لازم تكشف، لابد أن تكشف، لماذا؟ لما سيتبين همي. إذا محل النزاع مالتنا بيننا وبين الإلهيين مو في المقدمات الثلاث ولا في الرابعة من جهة الأثر الأول، في الرابعة من جهة الأثر الثاني، أنه الخواص اللي موجودة في الأثر تدل على خواص الموجودة في المؤثر، هذا محل خلاف بيننا وبينهم. زين، نقول إذا نضرب أمثلة قبل أن نوضح الضابطة، هذا السؤال نسأله، هل أن خواص الخواص الموجودة في الأثر تدل على الخواص الموجودة في المؤثر أو لا؟ تدل أو لا؟ قولوا هذا محل نزاع. وهذا محل نزاع، من اللي يقول تدل واللي يقول لا تدل لابد لهم براء. نقول مع كونه لا يحتاج، لكن نخال خلنا نضرب مثال. المثال الأول نضرب مثالين، مثلا هو أظهر بالمصنف مثالين أو نضرب أكثر مو مشكلة، كتاب القانون في الطب ما لابن سينا، ككتاب القانون لما يجي واحد يطالع خوش راح يكتشف، راح يكتشف أمرين، أولا راح يكتشف أنه هذا الكتاب له كاتب، تمام لو لا هو مو نتيجة انفجار مطبعة، أكو واحد عاقل يجي يقول هذا كتاب الطب في مال ابن سينا هو نتيجة انفجار صار بالمطبعة وطلع هذا كتاب الطب، يقبل هذا واحد من العقلاء؟ يقول لا ما يقبل، تش ليش يقبل الكون بلا مكون؟ عموما إذن يكشف أولا عن وجود كاتب له، اثنين يكشف عن علم الكاتب ودقته ومعرفته بالخواص الطبية، ولا شلون كتب بهالدقة؟ هو ذا ما يعرف خواص الأشياء وما يعرف أنه النتائج اللي تترتب عليها والآثار ما راح يألف كتاب الطب. إذا نشوف كشف كتاب الطب عن من؟ مو بس عن وجود مؤلفه، وكشف عن علم مؤلفه ودقته ونظره. زين، المثال الآخر الملحمة الكبيرة الحماسية لشاعر إيران هذا الفردوسي، ملحمة كتب هذا في الشعر يعني، وهم من كتاب الملحمة الشعرية هم يكشف عنه أمرين، يكشف أولا عن وجود كاتب مؤلف، واثنين عن معرفته، معرفته بطرق الحماسة، معرفته شلون يسوغ الألفاظ، شلون يرتبها بحيث يثير حماسة الآخر، معرفته بالتاريخ بحيث يرتب الحوادث، هكذا يكشف هذا. أنت بمجرد أن تطالع الملحمة راح تكتشف من خلال هاي الأمور. إذن الأثر جيد على المؤثر، هذا ما يحتاج إلى كلام. إذن كل أثر جاي يكشف عن أمرين، أولا وجود مؤثر، ثانيا الخواص اللي موجودة فيه تكشف عن الخواص اللي موجودة فيه في المؤثر. زين، على ضوء هاي المقدمة نسأل، نقول العقل الآن إذا نوجه له سؤال، العقل قلنا العقل المحايد، نوجه له هذا السؤال أنه أنت تؤمن بهذه القاعدة أنه الأثر والخواص اللي موجودة به تدل على الخواص المؤثر، يقول وجدانني. وكما سيتبين مثل ما ضربنا هاي الأمثلة يعني، وإلا أنت مثلا أنه تجي مثلا واحد كله يعني، إن شاء الله نبين هذا حتى ما يطيل الشرح يعني. عموما إذن هذا العقل محل اتفاق به، خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين نتقدم. شو
السؤال؟ يقول ليش وقفوا عند هذا الحد مثلا؟ ليش قالوا مثلا خصوصيات الأثر ما تحكي عن خصوصيات المؤثر؟ هل هي مثلا لسد مثلا ثغرة يعني هم وقعوا بيها؟
لا، العوامل العوامل متعددة مرة بسبب نظرية المعرفة. مثلا هو يقول أنا عندي أنا أبني أنه ما لا تطاله التجربة ما موجود،
يعني ها راح نرجع للمباني.
فنرجع للمباني. فإذا ما تطاله التجربة ما موجود، زين وهاي الخصوصيات يقول إذن أنا لازم، هاي أمام مشكلة لازم أحلها، لأنه أنا في نظرية المعرفة أؤمن مسبقا أنه ما لا تطال التجربة ما موجود، فيستلزم نقض البناء مالتي، ممكن ما يرجع الأساس مالتي. شو سوى؟ طلع له بطريقة أخرى. هاي كثير عندنا حتى في العقائد وغيره، مرات لما يقفون عند مطب معين يروح يناقش بالبديهيات، ما يجي كأنها يجعله كاشف ومنبه وجداني على خطأ النتيجة اللي توصل لها. هاي كواشف وجدانية مرات يصل الإنسان إلى نتائج خاطئة، والكواشف الوجدانية تنبهه، لكن مرات ما. أو مثلا نتيجة السياسة، سياسة من يعني السياسة العالمية يعني مسيطرة على العلم وكذا والترويج الإعلامي، أنه من مصلحتها أنه تنتشر فكرة الإلحاد، فتظل تروج للإلحاد وظل تروج للنظريات الإلحادية، والإعلام يأثر بغض النظر عن من؟ عن النتائج خالف الواقعيات والبرهانيات والأمور الوجدانية خالفه. فالعوامل متعددة ليست عامل واحد، يعني عوامل متعددة، مثلا الانحلال النفسي والانحلال الأخلاقي كما مر بينا، قلنا عامل من العوامل أنه الانحلال النفسي وإنسان يريد يبقى منحل، فإذا قلنا أنه أكو إله وأكو التزامات هو تقييد، فشي حتى يتخلص منها يظل منحل شي يسوي؟ ينفي أصلها، وإلا مو نتيجة برهان. لذلك لا يوجد عاقل أو لم يكن برهان على عدم وجود الله تعالى، هم حتى نفسهم يقولون ليس لدينا دليل على أن الله موجود، مو عندنا دليل على عدم وجوده، وهذا وين وذاك وين، فيجعلون عدم الدليل دليل العدم، وهذا مغالطة منطقية. لكن بالنتيجة هذا اللي يريد نقوله، وإلا أنت تعال وجدانا إنسان الآن يمشي في براكين وحمام بركانية ولقى ساعة بصفها طايحة، شو يقول؟ يقول هذا أفرزها الجبل؟ ممكن عاقل يقول هاي أفرزها الجبل؟ قول لا. لماذا؟ لما سيأتي أن هنالك كواشف تكشف عن فعل الصدفة، وأكو كواشف تكشف عن فعل التدبير. هاي النقطة الحساسة اللي يريد ناقشها بالمقدمة الرابعة، أنه هي النظرية الصحيحة. أنت تقول واضح، أقول لا، أريد تقننوا لي، لأن إحنا الآن في مقام أريد نرتب أمورنا بصورة دقيقة وعقلية وممنهجة. تعالوا ما هو يا النظرية الصحيحة، مو أمام الآن نظريتين، إحنا يا نظرية هي الصحيحة من هاتين النظريتين، نريد نقول النظرية الإلهية هي الصحيحة دون الثانية، لماذا؟ لما سيأتي. على كل بس خلنا نقرأ هذا المقدار. إن وجود الأثر يدل على وجود المؤثر كدلالة المعلول على علته، والآية على ذي الآية على صاحبها. وقد نقل عن أعرابي أنه قال البعرة تدل على البعير، وأثار الأقدام يدل على المسير، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقضي بها الفطرة. وهذه الدلالة مما لا يفترق فيها المادي والإلهي، وإنما المهم هو الصورة الثانية من الدلالة، باء أن دلالة الأثر لا تنحصر في الهداية إلى وجود المؤثر، بل لها دلالة أخرى في طول الدلالة الأولى، وهي الكشف عن خصوصيات المؤثر من عقله وعلمه وشعوره أو تجرده من تلك الكمالات والصفات وغيرها. ونوضح ذلك بمثال. إن كتاب القانون المؤلف في الطب، كما أن الدلالة الأولى وهي وجود المؤثر له دلالة ثانية، له دلالة أولى أكو كاتب، والثانية أنه علم كاتبه، كشف عن خصوصيات التي منها كان إنسانا خبيرا بأصول الطب وقوانينه، مطلعا على الداء والدواء، عارفا بالأعشاب الطبية، إلى غير ذلك من الخصوصيات. والملحمة الكبيرة الحماسية لشاعر إيران الفردوسي لها دلالتان، دلالة على أن تلك الملحمة لم تتحقق إلا بظل علة أوجدتها، ودلالة على أن المؤلف كان شاعرا حماسيا مطلعا على القصص والتواريخ، بارعا في استعمال المعاني المتناسبة مع الملاحم. ومثل ذلك كل ما تمر به مما بقي من الحضارات الموروثة كالأبنية الأثرية والكتب النفيسة والصناعة المستظرفة اليدوية والمعامل الكبيرة والصغيرة، إلى غير ذلك مما يقع في مرأة ومنظر كل إنسان. فالمهم في هذا الباب هو عدم الاقتصار على الدلالة الأولى، بل التركيز على الدلالة الثانية بوجه علمي دقيق. وعلى ضوء هذه القاعدة يقف العقل على الخصوصيات الحافة بالعلة، ويستكشف الوضع السائد بها، ويقضي بوضوح بأن الأعمال التي تمتاز بالنظام والمحاسبة الدقيقة لا بد أن تكون حصيلة فاعل عاقل إذا استطاع كذا كذا. السؤال، قلنا أي نظرية صحيحة؟ نقول الثانية. لماذا؟ نقول لنذكر ضابطة. احنا كيف نعرف انه هذا اثر الصدفة وهذا اثر التدبير؟ التعبير فعل، اي فعل، اي ظاهرة من الظواهر، كيف نعرف ان هذه الظاهرة هي اثر الصدفة وتلك اثر التدبير؟ نقول بكلمة واحدة، انه اذا كانت الظاهرة تحتوي على دقة ونظام فهي اثر للتدبير، وإذا كانت هذه الظاهرة لا تحتوي على نظام عشوائية فهي أثر الصدفة. وهذا وجدانا نجده. يعني الآن أنت سأفترض، أسألك أنت وجدانا الآن، افترض فد ألف طن من المواد البناء، نصف هاي المواد اعطيناها بيد مهندس وراح اشتغل بالصحراء، وإجا للنصف الآخر سيل جارف وجرفه وقلب المواد بعضها على خو نسل. نقول تعال وجدانا، انت كإنسان عاقل لما تجي تروح للصحراء ما راح تعرف وين عمل المهندس مما وين عمل الجار سيد الجار، كيف عرفت؟ ما هي العلامة التي دلتك ان هذا اثر المهندس، والعلامة التي دلتك على ان هذا اثر الصدفة وهذا السيد الجار؟ هذا اتقان النظام. إذا النظام كاشفهم، تلقى كل شيء في مكانه، تلقى كل شيء في مكانه، كل شيء في مكانه الصحيح. بينما تلقى مثلا السيل الجارف اللي جرف المواد تلقاها بالعكس، قد تكون مرتبة مكومة. الآن أنت كإنسان، أسألك سؤال همين آخر، أقول إذا أنت مطيتك ورقتين، واحد قصيدة، قلت لك واحد أمي واحد يعرف الكتابة، من أقول لهم طبعوا هاي القصيدة وانطيك الورقتين، ما راح تعرف من الأم ومن غيره؟ شلون تعرف؟ تعرف من خلال شنو؟ من خلال أنه حكمة ودقة المتعلم في اختيار الحروف كاشفة عنهم، كاشفة عن علمه. هو ليش رتب هاي الحروف؟ لأن يعرف. بينما الأم لأنه لا يعرف، لأنه يجهل، ما عنده إرادة في ضغط هاي الحروف، يعني إلا إرادة مجرد الضغط العشوائية نسميها، بصورة عشوائية يضغط هذه الكيبورد. أنت نسألك تعرف من كتابة المتعلم لا؟ كيف عرفت؟ هاي صدفة وهذه شو اسمه؟ عن طريق الدقة والنظام تكشف عن وجود العلم والحكم، والعشوائية تكشف عن الصدفة. هذا ملخص الدليل. إذن إذا أردنا ندقق في ونرى أن هذا النظام، أن هذا الكون، عفوا مو النظام، أن هذا الكون، بعد نريد نطبق القاعدة هاي المقدمات، إذا نريد نباوع عن هذا الكون نقول يا نظرية صحيحة، هل نظرية الإلهية أو نظرية غير الإلهية؟ جسمنا الإلهي، لماذا؟ لوجود النظام. إذن مجرد النظام وجود يكشف عن من؟ عن إرادة وحكم، بخلاف في غير النظام. هذا الملخص مالي. فلو كان نتيجة الصدفة لرأينا العشوائية، والحال أن هنالك نظام، إذن هو نتيجة الحكمة والعلم والتدبير. هذا كلام زين. خلنا نوصل إلمن للمثال الثاني حتى نقف يعني، بس نطبق هذا المقدار. وعلى ضوء هذه القاعدة يقف العقل على الخصوصيات الحافة بالعلة ويستكشف الوضع السائد عليها، ويقضي بوضوح بأن الأعمال التي تمتاز بالنظام والمحاسبة الدقيقة لا بد أن تكون حصيلة فاعل عاقل استطاع بدقته أن يوجد أثر وعمل. كما يقضي بأن الأعمال التي لا تراعى فيها الدقة اللازمة والنظام الصح تكون ناشئة عن عمل عامل غير عاقل وفاعل بلا شعور ولا تفكير، فهذا ما يصل إليه العقل السليم بدرايته. ولتوضيح الحال نأتي بالمثالين الآتيين. هذا المقدار كافي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.